بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، فزدنا اللهم علما وتوفيقا وإلهاما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. أيها السادة المشاهدون وأيها الأخوات الكريمات، كان لنا وقفة مع قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بين الشيخ بارك الله فيه عن هذا الترابط والتلازم بين نشأة الناس وبين ما أمرهم الله عز وجل بالتفكر، ثم أعاد الله عز وجل مع في آية التي بعدها فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سنكون اليوم مع نشأة الخلق ومع بداية خطاب الله عز وجل لأبينا آدم عليه السلام. دعوني بداية هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أيضا أنا أحييكم وأرحب بكم وبالمشاهدين جميعا.
حياكم الله يا فضيلة الشيخ. كان الحديث السابق يتحدث عن خلق الله عز وجل لهذه الأرض، ثم الآن أرجعنا الله عز وجل لبدء خلق آدم وبداية التكليف مع خلق آدم والصراع الذي جرى بينه وبين إبليس عليه من الله ما يستحق. نريد أن يكون لك حديثا حول هذا لك الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عظمة هذا القرآن أنه ينوع، وكما في الحلقة الماضية امتن الله عز وجل وأقام الحج على العباد بأنه كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون، ثم ذكر خلق السماء والأرض. هنا قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ربك، والخطاب لأمته. إني يخبره الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إلى آخر الآيات في هذا الباب. الحقيقة هذا الموضع فيما يتعلق بقضية العقيدة وما يرتبط حتى كثير من قضايا الفكرية المعاصرة، هنا وقفة أنا أحب من الجميع أن ينتبه إلى عظمة هذا القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا الوحي الذي هو كلام الله عز وجل أوحاه على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعطى هذا الإنسان معلومة كان سيتخبط وفعلا تخبط فيما لو أنه بحث بعقله عنها. هذه المعلومة هي كيف نشأ الإنسان على هذه الأرض. طبعا أخبر الله عن خلق الأرض وخلق السماوات. طيب هذا الإنسان كيف نشأ على هذه الأرض؟ هنا هذه الآيات تدلنا. طبعا نحن سنقف وقفتين إن شاء الله ما ننساهما، إحداهما حول ما يتعلق بمعاني بعض الآيات والخليفة والمقصود به إلى آخره، والثانية فيما يتعلق بالنظريات المعاصرة حول نشأة هذا الإنسان. فنقول الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال ربك للملائكة. الله يكلم الملائكة ويخاطبهم، وقوله قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، ثم بعد ذلك الملائكة يجيبون والله يسألهم، هذا فيه إثبات لصفة الكلام لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام كما يليق بجلاله وعظمته، وأن ما في القرآن الكريم من أنه كلم وتكلم وقال ويقول ونحو ذلك، كل هذا في دائرة إثبات صفة الكلام لله كما يليق بجلاله وعظمته. والله عز وجل موصوف بصفة الكلام أزلا، كما أن كلامه سبحانه وتعالى لا نهاية له، أيضا نقول إن الله يتكلم إذا شاء ولهذا جعل هنا السياق بيقول: وإذ قال ربك. الله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في حين من الزمن قال الله للملائكة قبل وجود آدم وقبل خلق آدم: إني جاعل في الأرض خليفة. هنا كلمة خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة أنه سيجعل على هذه الأرض خليفة. فما معنى خليفة؟ هنا صار فيه خلط من الناحية المعنوية، لأن بعضهم قال خليفة يعني خليفة لله. وهذا إن نظرنا إليه بمنظار أنه خليفة عن الله عز وجل وأن فنقول هذا غير صحيح،
خطير جدا،
هذا غير صحيح جدا، لأن الله سبحانه هو مالك الملك
سبحانه،
فهو مالكه أولا وآخرا. فهل الله سبحانه وتعالى كان مالكا لهذه الأرض، لهذه الأرض أو نحو ذلك، ثم يأتي هذا المخلوق ليخلف الله عز وجل؟
وهل سيعجز الله عز وجل عن 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 إدارة ملكه سبحانه وتعالى حتى
أصلاً الملك الكامل والعلم الكامل لله سبحانه وتعالى يمنع من أن يكون الله لله سبحانه وتعالى أحد يخلفه في شيء من ملكه سبحانه وتعالى، بل الملك لله وحده لا شريك. المعنى الثاني وهو الذي يعني يذكره بعض المفسرين هو أنه يعني لما يقال إنه خليفة عن الله يقصد به أنه خليفة يقيم دين الله وشرع الله، فيكون هذا مختصا بالأنبياء وأتباع الأنبياء، وأيضا من يقيم دين الله عز وجل من أولئك الذين يعني يقيمونه إما بالعلم أو بالحكم، يعني العلماء والأمراء الذين يقيمون شريعة الله عز وجل. ولهذا صار مصطلح الخليفة في مثلا تاريخ الإسلام مثلا
موجود.
مصطلح أنه هذا هو المعنى الأول الذي فيه معنى صحيح ومعنى يعني غير صحيح. المعنى الثاني أن المقصود به خليفة أي يخلف بعضهم بعضا، يعني أناس يخلف بعضهم، وهذا عام
سلف وخلف.
أي نعم، وهذا عام لكل بني آدم، بمعنى أنه سيأتي طبقة يخلفها طبقة يخلفها طبقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني هذه المعاني أو هذه الدلالات التي ذكرها المفسرون في هذا المعنى فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى بمشيئته وحكمته أراد أن يجعل هذا الإنسان على هذه الأرض. هنا في سياق الآية قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهذا فيه أيضا سؤال، ما الذي أعلم الملائكة أنه سيفسد ويسفك ويسفك الدماء؟
نعم.
طبعا للمفسرين فيها قولان حتى تتضح يعني أو معنى هذه الآية. القول الأول أن هناك من كان يسكن هذه الأرض قبلنا، وهذه في روايات إسرائيلية وغيرها لكن لم يصح منها شيء، لكن هم ذكروا
تبقى أنها إسرائيلية،
أنه في احتمال أن الملائكة علمت أنه كان هناك أناس سكنوا هذه الأرض ولما سكنوا وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء. الثاني وهو الأقرب أن الله سبحانه وتعالى لما أخبرهم عن هذا الخليفة وعلموا من طبيعة هذا الخليفة الذي سيسكن هذه الأرض أنه سيبتلى ويمتحن ويكون منه سفك الدماء والإفساد في الأرض ونحو ذلك، فقالوا هم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كأن الملائكة يقولون يا ربنا التسبيح والتقديس نحن قائمون بهذا ونحن نقوم به، وهم لا يعصون الله ما أمرهم، ونحن نسبح بحمدك، التسبيح والتنزيه نسبح بحمدك، والباء هنا للمصاحبة أي نسبحك مصاحبين ذلك حمدا لك سبحانك لا شريك لك، ونقدس لك أيضا. والتقديس هو المبالغة في التنزيه، يعني التسبيح تنزيه والتقديس هو الزيادة والمبالغة في التنزيه. طبعا نقدس لك هنا يحتمل أن يكون المعنى نقدسك أو يكون المعنى نحن
وغير
نقدس أنفسنا لك عبودية وطاعة وإخلاصا لك، فيكون كلا المعنيين
ولا يمنع السمعان.
نعم لا شك أنه هذا من يعني إذا اختلف المفسرون فيه فهو مما يسمى باختلاف التنوع وليس اختلاف التعارض، لأنه يمكن أن يقصد بهذه الآية هذا المعنى وهذا المعنى. قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا إني أعلم ما لا تعلمون، هنا تأتي الحكمة البالغة العظيمة لله سبحانه وتعالى في إيجاد الإنسان على هذه الأرض. فلله عز وجل من الحكم ما لا يحصيه أحد. ولهذا لو يعني جاء السؤال الآن ونحن في سياق هذه الآيات في ما الحكمة من وجود الإنسان على هذه الأرض وهذا التكليف وهذا الابتلاء، فنقول إن لله عز وجل حكم لا يكاد الإنسان يحصيها
سبحانه. نعم.
وأعظمها حكمة الله في وجود الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والمؤمنين والعابدين لله سبحانه وتعالى، حكمة الله عز وجل
وكذا وكذا
في وجود الصراع بين الخير والشر والامتحان والابتلاء، هذا يعصي ويتوب إلى الله عز وجل، حكمة الله عز وجل أيضا في عقوبة الكافرين والظالمين الذين يبون أن يستجيبوا لربهم سبحانه وتعالى. فلله عز وجل في هذا التكليف حكمة وحكم عظيمة، ومع ذلك نحن نقول كما قال الله إني أعلم ما لا
تعلمون،
ما لا تعلمون، فلله عز وجل فيها من الحكم التي ليس للإنسان في مثل هذا المقام إلا
أن يسلم،
إلا أن يسلم لله سبحانه وتعالى فيما أراده وقضاه. وهذه قضية مهمة جدا، أحيانا يحيك أو يحيك عند الإنسان تساؤل معين أو شيء من هذا يتعلق ب يعني هذا الكون وهذا الإنسان وهذا التكليف كيف. فالشيطان قد يدخل على الإنسان يثير عليه وساوس متعددة ليس للإنسان إلا التسليم لمالك الملك. وكما قلنا سابقا أنت أيها الإنسان مهما كنت أنت لا تزال محدود، محدود الوجود، محدود القدرات، محدود التفكير والعلم، أيضا أنت محدود في جميع أمورك. فأنت تسير ضمن هذا الكون العظيم الذي خلقه الله عز وجل ودبره، لكن أنت مكرم، فهل تقوم بمقتضى التكريم فتعرف قدرك؟ وأيضا تعرف قدر ربك فتعظمه حق تعظيمه. إذن عندنا هنا قضية كبرى هي سؤال، سؤال كبير جدا. وقد نحن المسلمون والحمد لله هذا مثل هذا السؤال بدهي عندنا لأننا نؤمن بالإيمان والقرآن وبالله وبالتكليف، فالأمر عندنا. لكن أولئك الملاحدة أولئك يعني يأخذ منهم حيز كبير ما مقامي.
هل تريد أن تدخل إلى قضية النظريات المعاصرة الآن لهذه القضية؟ يعني لأن عندهم أصبح تخبط كثير، مثل نشأة بني آدم وأن أصل ابن آدم كذا وأن يعني أن فعله كذا.
طبعا هنا هذه القضية الثانية اللي حنا قلنا في قضيتين سنتكلم عنهما، وهي القضية الحقيقة التي نحب أن نقف عندها. الإنسان لما أراد أن يصل إلى المعلومة عن طريق عقله القاصر وقدراته القاصرة تخبط، وآخر التخبطات وللأسف الشديد تخبط يصادم الأديان جميعا، لا أقول الإسلام وإنما اليهودية والمسيحية وكل من اتبع رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ألا وهي نظرية النشوء والارتقاء المسمات بنظرية داروين. هذه النظرية للأسف الشديد أخذت حيز كبير جدا من العلم الحديث والنظريات، عشرات الألوف من المؤلفات التي كتبت فيها، وصارت نظرية النشوء والارتقاء وكيف تكون كيف نشأت الحياة.
مشكلة أنها انطلت على على الدول العربية وعلى العرب وعلى المسلمين، وصار لا تدرس في مناهجهم ويكون لها يعني ظهور
وفعلا ودراسات. هذا الذي تقوله هو أغرب شيء.
نعم.
يعني تصور أن هذه النظرية لما توجد في بلاد الغرب
يعني
الملحد المعترض على الكنيسة الذي عبد العقل تارة وعبد الإنسان تارة إلى آخره، ليس بغريب عليه مثل هذه النظريات، لأنه أصلا هو قائم على البعد عن الدين والمصادمة للدين. لكن أن يعني هذه الأشياء تصل إلينا وتترجم هذه الكتب وتدرس في الجامعات جامعة العلوم والإحياء وغيرها،
وفعلا
مرة في قبل 40 سنة 50 سنة 60 سنة كانت هذه النظرية وهذه الكتب تقرأ وتدرس والأستاذ يشرحها، ونظرية داروين والنشو والارتقاء وكيف مدري إيش وإلى آخره. بينما أعظم قضية في نظرية النشو والارتقاء يعني إذا استثنينا قضية مثلا الحشرات أو الحيوانات الأخرى التي هي أيضا عندنا بقدر الله عز وجل، لكن قد يكون مثلا التطور في بعضها أو شيء من هذا لا عندنا، ليس عندنا معلومات عنها. لكن أعظم قضية هو هذا الإنسان، ثم بهذه النظرية تأتي إلى أنه تدخل هذا الإنسان ضمن نظرية نشوء الحيوانات والميكروبات على هذه الأرض، وأيضا سلسلة التطور. ولما أحرجهم الإنسان في تميزه عن بقية الحيوانات قالوا أنه فيه السلسلة الوسط وهي أنه آخر مرحلة من مراحل الإنسان كان قردة. وطبعا أنا أقول أن هذه النظرية نظرية صهيونية يهودية ملحدة تريد أن تفسد البشرية، وهذه معروفة. يعني عندك مجموعة من اليهود أفسدوا يعني الفكر
يعني
الحديث،
لم تقم على أساسات علمية لها أصول ولها مناهج ولها كذا، يعني يمكن كذا، لكن لها مقصد عقدي قامت عليه مثل هذه النظرية.
للأسف الناس ليست بس هذه النظرية، وإنما نظرية فرويد في علم النفس، وأنه الجنس كل شيء حتى مع الطفل حين يولد ويرضع، وأيضا ماركس لا إله والحياة مادة والنظرية الشيوعية، دوركايم في علم الاجتماع الذي يقول المجتمع هو الذي يصنع الإنسان، يعني أي إنسان هو ابن مجتمعه، المجتمع هو الذي يكون عقلك وفكرك، وهذا يناقض مهمة الأنبياء، لأنه لو كان النبي مكون من مجتمعه لما خرج عن طبيعة مجتمعه، بينما كل نبي كان مصادما لهذا المجتمع 100%. صح. فهو يعني هي هذه النظرية هي ضد نظرية أو ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
مصادم.
فنعود إلى نظرية داروين هذه الخطيرة هذه. للأسف الشديد شاعت وانتشرت في الجامعات العربية والإسلامية وصارت تدرس ودخلت العقول وغير ذلك، ومعروف هذه الكتب مترجمة، يعني حتى أصل الأنواع لداروين مترجم، يعني موجود، أنا عندي الكتاب هذا اللي هو نظرية داروين نفسه، وتجد فيه صور القرود المراحل الأولى
ويرسمون رسم كيف تتطور،
وطبعا يعطيك من التقديرات بملايين السنين كيف مرت بها هذه الأشياء إلى آخره. للأسف للأسف الشديد هو أنه تأتي مثل هذه النظرية التي تسمى نظرية غربية، وطبعا يعتبرونها نظرية هذه مقطوع بها، يعني للأسف قالك مبنية على التحليل وعلى المختبرات وعلى كذا وإلى آخره، وإلى يومنا هذا يجدون جمجمة قرد أو حمار أو غير ذلك في أفريقيا إلى يومنا هذا، ثم بعدين يدخلونها المختبر ويقول هذا له 25 مليون سنة 26 مليون سنة. أنا يعني في ناس يقولون أنه في تقديرات مختبرية ما أدري إيش دقيقة جدا، لكن أنا لما أنظر إلى أصل النظرية التي تقول أن أصل الإنسان قرد وهي اللي يبنون عليه هذه التقديرات، وكانوا قد حددوا ملايين السنين، وهذه عندي أنا كذب في كذب بمعنى أنها خرافة، يعني المفترض أن تدخل ضمن الخرافة نظرا لأن كتاب الله وما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه نص قاطع على أنه ليس هناك تطور في خلق هذا الإنسان، وإنما الله عز وجل خلق آدم مرة واحدة. خلق الله عز وجل آدم مرة واحدة، خلقه متكاملا، من طين، طين اللازم، من حمأ مسنون، يعني صلصال، طين، نتن، المهم أنه تطورت، ثم لما اكتمل نفخ الله عز وجل في روحه الروح المخلوقة، فإذا بآدم خلق متكامل، وخلق منه زوجه، وهذا يعني يعطينا الدلالة القاطعة التي تنقض هذه النظرية من أولها إلى آخرها. للأسف الشديد إلى يومنا هذا في قراء ومثقفين، وبعضهم قد يكون يميل للخير وشيء، بس ابتلي بالقراءة الثقافية، صار يفصل يقول لك مثلا قضية الإنسان هذه، لا أنا يعني ما لا أخذ بنظرية داروين، لكن نظرية النشو والارتقاء والأشياء
أقبلها،
وهذه نظرية صحيحة وقائمة على أدلة علمية وعن طيب هي أصلا قائمة على نشأة الحياة، وإذا فسد النظرية من أساسها كيف أنت تقبل غيرها؟ أما إن كنت تضر أنه مسألة الارتقاء وتطور المجتمعات، هذا أحد لا يخالف فيه إنسان في عنده ذرة من عقل أنه المجتمعات تتطور، ولهذا يبنى عليها شيء مهم جدا أنا أحب أن أنتبه له، أنه يعني معنى ذلك أنه الإنسان كان في مرحلة بدائيا، وهذه أيضا يدخل فيها نظرية مهم جدا أن نتكلم عنها، وهي نظرية نشأة الأديان. اللي هي تقول لك إيش، إنه هذا الإنسان اللي هو متطور وانتهى إلى بداية إنسانه، يعني بعد مرحلة القرد بدأ هذا الإنسان،
حتى دينه يقبل التطور، يعني
لا ما هي قضية الدين، إنه هذا الإنسان لما نشأ على هذه الأرض أو يعني صار التطور الأخير اللي هو كان بدائيا لا يعرف شيء ولا يدري ما يصنع ولا يعرف الدين ولا يدري ما شيء، مسكين يعني متخلف إلى أبعد الحدود. ثم بعد ذلك بدأ يفكر كذا، فالتفت فرأى صخرة، قال هذه صخرة عظيمة، خاف منها، صار له شيء من يعبدها، بدأ يتطور عقله، انتقل شوي شاف الجبال شاف الكواكب، بعدين انتقل عقله لأنه في كواكب وفي سماء، فصار يفكر أنه ربما وراء هذا الآن يسمونه تطور الإيمان أو تطور الدين
دين.
وأن الإنسان تطور عقله. هذه أيضا خرافة، وإن كانت أيضا تقدم في مسألة دراسة تطور الأديان. من أين؟ خرافة، لأن آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده
التكليف.
بدأ من عنده التكليف والعلم كما سيأتينا بعد قليل الذي فاق الملائكة. سيكون علم آدم بأشياء فاقت الملائكة. إذن هذا الإنسان الذي هو آدم نزل على هذه الأرض عنده من العلم والمعرفة وكان في السماء ودخل الجنة، علمه الله الأسماء، أتى إلى هذه الأرض علمه كل شيء، الله سبحانه وتعالى أعطاه الإيمان والتوحيد، آدم مؤمن مستغفر تائب لربه موحد لله. أين تطور الدين؟ بالعكس، الإنسان الذي يسمونه البدائي أو آدم، هذا الذي يسمونه هو والله أعلم وأعلم وأعلم من العلم الحديث كله من أوله إلى آخره فيما يتعلق بالله والدين والعقل الراجح والحكمة من خلقه في هذه الأرض ونحو ذلك.
الله أكبر، الله أكبر. إذن آدم عليه السلام كان معلما من قبل الله عز وجل، ولو اتكأ هؤلاء أصحاب النظريات، أقصد المسلمين منهم، أما غيرهم يعني لا يعني لنا أمرهم، لكن لو اتكأ على هؤلاء ثم وضحوها للناس لا فاقوا ولا أخذ عنهم العلم ولا جاب هؤلاء. لكن ما أدري إيش ما هو سبب ضعف الشخصية عند أبناء، يعني لماذا هم يحتكرون ما عندهم ويذهبون ويتكلون على ما عند غيرهم؟
هذا المرض موجود إلى الآن، هذا المرض موجود إلى الآن، وهم في مرحلة سابقة أيام يعني حقيقة تغول الحضارة الغربية،
يعني قبل 70 سنة كده
50-60 أيام التغول الخطير والاستعمار
مع الشيوعية مثلا،
كلها الشيوعية والاستعمار يعني هذا التغول كان لو جاء لي يقول كان أنت متخلف. هو أصلا يستحي أن يقول أنه في كتابي أو في قرآني
كذا وكذا
ما يناقض هذه النظرية، يستحي هو. ولهذا هم يجعلونها عند مثلا رجال الدين، وخلص هذا رجال الدين هم أصحاب القرآن وهذه نظرياتهم وهذه معلوماتهم. لكن أنت تريد أن تدرس في أوروبا، تتخرج من جامعات فرنسا وجامعات ألمانيا وجامعات أيضا أمريكا وكندا وغير ذلك وبريطانيا، أنت يعني تدرس، لا لازم يصير لك طريقة في التعامل مع العلم وقبوله إلى آخره، والدين لا تدخله في هذا الباب. فمن ثم يعني صارت هذه الحالة التي للأسف الشديد أنها يعني نظريات سادت في العالم، وكما قلنا تقبلها بعض المسلمين، وهي نظريات ينقضها القرآن نقضا تاما.
صلى الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على حفظ هذا الكتاب وعلى علمه وعلى التأمل وتدبر فيه. أيها الإخوة وأيها الأخوات الكريمات، كانت تلك إضافة من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حول بدء الخلق من خلال كلام الله عز وجل. صلى الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما لم نعلم وأن يجعلنا من العباد العاملين. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.